الجزء الثاني من مفتاح النصر في قصة طالوت وجالوت
لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني.
والآن مع فضيلة الشيخ.
ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. من أهم الفوائد التي نستفيدها من قصة طالوت وجالوت، الأصل الذي ندعو إليه دائما، وهو ينبغي تربية الجماهير قبل لقاء العدو، وهذا الذي يرفضه بعض المستعجلين الذين يريدون أن يدفعوا الجماهير إلى رحى الحرب بغير استعداد، ونرجع بخفي حنين إذا رجعنا بالخفي، لكن الغالب أننا سنرجع بلا خفين أيضا. تربية الجماهير تحتاج إلى عدد هائل من الكوادر الفاهمة التي تجوب الأرض شرقا وغربا بغاية الثبات، وهذه الكوادر ينبغي أن تكون مؤهلة نفسيا لتقديم أي تضحيات تحتاجها الدعوة، وده كلام مهم للغاية. هذه الجماهير حتى نحشدها لحرب العدو نحتاج إلى من يبث العقيدة الصحيحة فيه، وده طبعا يحتاج إلى كوادر محترمة فاهمة معتقدة. الكوادر دي تكون على أتم استعداد لأن تقدم أي تضحية ترى أن الجماهير تحتاج إليها، حتى لو كانت التضحية بالنفس أو بالولد أو بالمال. ولذلك أنظر بانزعاج كثير إلى بيوت مثلا بعض من يقال عنهم كوادر ولو مجازر، فنرى المرأة في هذه البيوت ليست على مستوى الحدث، المرأة في وادي آخر غير وادي زوجها الذي يقف على ثغر ويقاتل في جبهات عدة. المرأة لها مطالب أخرى ولها حياتها المختلفة، لا تعيش حياة الدعوة. ولذلك لما يطلب مثلا من الرجل الذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى إن هو مثلا يضحي بوقته فيظل أيام عديدة يطوف على البلدان ويرجع، امرأته تنصب له محاكمة، فإذا مثلا اضطر ان هو يشتري بالمال كتبا ليقرأ ويعرف العقيدة الصحيحة عشان يحدث المسلمين، امرأته بتعمل مشكلة. فإذا مثلا نظر في المجتمع فوجد ان فيه خلل في المجتمع، الخلل ده قد يتمثل في صور شتى، منها مثلا كثرة المطلقات والأرامل، فأراد ان يتزوج لأنه قدوة ولأن الناس بتنظر إليه، فإذا رأت بيته مستقرا أغراهم ذلك بأن يفعلوا هذه الفعلة ويقولون بيت فلان مستقر. فإذا أراد أن يقدم على هذه من باب أن يشجع الناس على تزوج الأرامل والمطلقات ولهن حق الحياة أيضا وحق السعادة، وقفت المرأة في سبيله، وترى العجب العاجب العجيب العجاب في المسألة دي. المرأة لما تترك بيت زوجها إذا أراد أن يتزوج عليها يقويها أهلها وجيرانها وأرحامها ويشجعونها على طلب الطلاق. طيب، إذا ضبطوا الرجل زانيا، إذا ضبطوه زانيا فأرادت المرأة أن تطلق، أهلها يقولون لا، طب وقوم اللحم اللي معاكي أهي نزوة وتروح وربنا يتوب عليه واصبري عليه، وياما ناس كانوا بيلعبوا بدلهم ورجعوا من غير دين، ها؟
واتعدلوا بقى المسائل تمام واحترم. اصبري يا بنتي ومش عارفين الكلام. طيب لو ان هذا الرجل ترك الصلاه، لو انه ترك الصلاه وارادت المراه ان تترك بيت زوجها لتذهب الى اهلها وقفوا ضده، وكم من نساء صالحات يريدون ترك البيت، الرجل بيسب الدين وبيلعن ربنا وبيلعن الرسول وبيحذف المصحف في الارض. طبعا اللي يعمل زي كده لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيعمل حاجه، ومع ذلك تريد ان تطلب الطلاق اهلها يقفون لها بالمرصاد. ايه الخلل اللي في المجتمع ده؟ ايه ده؟ خلل عظيم. افعل ما اباح الله لي يعينوها على طلب الطلاق. لو فعل المرء ما يغضب الله يصبرونه. هو ده مش خلل في المجتمع؟ خلل عظيم جدا. حرمات الله عز وجل اذا انتهكت يبرر لها. انما اذا الرجل احب ان يتزوج امراه اخرى لان هو قادر على ذلك وسيدخل السعاده والسرور على قلب انسانه مكسوره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فالمراه اللي هي متزوجه الان وتظن بزوجها ان يضم اخرى، هي مش ممكن في يوم من الايام تكون هي الارمله والمطلق وتتمنى لولا الحياه من كل قلبها ان تقف على قارعه الطريق وتقول الا من زوج لولا الحياه. فما تراعي المساله دي، واذا كان حيتكسر خاطرها لكن ستحيي قلب انسانه مكسوره الخاطر بالكليه، انما حيتخذ منها بعض وستدخل على هذه الانسانه كل السعاده. لماذا لا تفعلها مثلا؟ وقيس على هذا، النهارده الرجل المتصدر لدعوى الاصلاح الشامل اذا راى اي ظاهره تحتاج الى بذل نفس او بذل مال او بذل ولد فلا ينبغي ان يتردد فيها. اول ما نوصل بيوتنا، بيوت الكوادر، بيوت الدعاء الى الله سبحانه وتعالى، يوم تصل الى هذه الدرجه نحن منصورون إن شاء الله. بس أول ما نوصل للدرجة دي، لكن إحنا ليس عندنا كوادر كافية أصلا، وكوادرنا الموجودة فيها ما فيها، والجماهير بالملايين تنتظر كلمة الحق وتنتظر من يرعاها فردا فردا على عينه. مش ند موعظة في المسجد لكم ألف وبعدين أنا روح والكم ألف من يرعاها؟ في ناس تحتاج الى حادي خاص افضل مشوره، اترك لي اعمل دي، كل ما يحتاج لحاجه لمشوره يلاقيه. انت قد تحتاج الى مشوره فلا تستطيع ان تحصل على من يفتيك فيه، وتلف في الارض كلها ولا تجد، فتضطر الاخر تنزل حاجتك بمين؟ بالجهله، مقيم الشعائر والجماعه اللي ما بيعرفوش اي حاجه، يضطر بقى يروح يساله ما هو عايز حل في المساله، فيفتيه على غير كلام الله عز وجل، ومن هنا تأتي المصيبة. لأجل هذا لما إحنا بنقول لابد من تربية الجماهير على العقيدة، ده ألف به. هؤلاء قوم طالوت لم يصبروا على العطش، والله عز وجل ابتلاهم وبين لهم قبل أن يبتليهم أنني سأبتليكم. حتى كان الواحد يقول طب إحنا اتفاجئنا، طب ما كناش عاملين حسابنا، طب مش كان يقول لنا؟ لا، قال وقبل أن يصلوا إلى النهر قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، تبلاش بطنه، ومن لم يطعمه، لأنه قائم مقام الأكل وإقامة الأود، فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده سمحوه. شدة العطش وبل ريقه. الصحابة رضي الله عنهم كانوا أجلد الناس على الطاعة. شوف بنو إسرائيل أول ما وصلوا للنهر الله. طب شوف الصحابة، يقول جابر بن عبد الله كما في الصحيحين أرسلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة وأمر علينا عبد الرحمن بن عوف. طيب الجيش اللي طالع ده مش المفروض ياخد معاه زوادة وياخد زاد؟ بحث النبي صلى الله عليه وسلم عن زاد عشان يمون الجيش، لم يجد إلا جرابا من تمر، شنطة كده مليانة تمر لجيش، قال خد الشنطة دي وانطلق. فكان عبد الرحمن بن عوف يعمل ايه؟ عايز اكل الجيش. فكان يعطيهم تمرتين تمرتين. تمرتين كل قد ايه؟ كل يوم. كل يوم ده في الاول ايام النغنغة، ها، ايام ما كان في شنط مليانة تمر، يديهم تمرتين تمرتين. وبعدين خلاص التمر قل، فاصبح يعطيهم تمرة تمرة. فيوم عمرو بن دينار بيسأل جابر او ابو الزبير، وكلاهما روى الحديث عن جابر، قال وما كنتم تصنعون بتمرة؟ قال كنا نمصها ونشرب عليها الماء. ليه حبيت الحلاوة كده؟ تحطها بوقك وتقعد ايه تمصمص فيها شوية، تقوم ركنها على جوه كده عشان ما تخلص، وعلى حس الايه شوية الحلاوة دول يفضل يشرب مية في مية. طيب خلص التمر، جاعوا، فضلوا شهر 30 يوم يأكلون ورق الشجر، ليس لهم طعام إلا ورق الشجر 30 يوم. ما في واحد تبرع ولا قال ليه الغلب ده كله ولا الكلام ده أبدا، كانوا يأكلون ورق الشجر بمنتهى الرضا. فأراد الله أن يكافئهم، فرمى لهم البحر بدابة عظيمة يقال لها العنبر. عارف سيد إشرف ده يعتبر ولد ولدته، دابة عظيمة يقال لها العنبر، حوت كبير جدا، لدرجة ان جابر بيقول لما اصطادوا الحوت ده نزل في عينه 13 رجل، نزل في عينه قعده 13 واحد قعده في عينه. قال وكنا نغرف الدهن من عينه بالقلال، قلال زي الجردل، يوم رامي الجردل ها وساحب ايه مليه دهنه وساحب. وبعدين جابوا شوكه من الشوك بتاعه، محوت يعني سمك، جابوا شوكه من الشوك بتاع عبد الرحمن بن عوف، قام وقف الشوكه دي كده وجاب اعلى بعير وركب عليه اطول رجل، فقام معد من تحت الشوكه دي. قعدوا ياكلوا في الايه؟ قعدوا ياكلوا في العنبر ده لحد ما رجعوا ببعض لحمه واعطوه للنبي عليه الصلاه والسلام. هم دول الرجاله بقى، تقول له انصر الله ورسوله وترميه في اي حته وما تخافش عليه، اي ظروف هيتخطاها. ليه؟ لان الهدف سامي وكبير وعظيم وجليل. فاحنا لما نحب نخوض معركه مع العدو محتاجين لرب الجماهير التربيه الايمانيه التي ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه عليها. عشان كده لما نطلع نرى ان الموت هو اعذب هو الموت هو اعز غائب، اللي انت تستناه وحبيبك اللي انت يعني نفسك تشوفه هو الموت، هو اعز غائب لما نتربى التربيه الايمانيه. يبقى احنا مطلوب الاول كوادر. طب الكوادر نجيبها منين؟ عايز بقى الشباب الذي يبيع نفسه لله، يبيع نفسه لله ولا ينظر إلى قلة إمكاناته على الإطلاق. وربنا سبحانه وتعالى سيرزق وسيعطي. وأنا يا أخوانا أقول لكم شيئا عن نفسي، كنت زمان في مطلع ما بدأت أدرس العلم الشرعي بشتغل في بقالة من البقالات في القاهرة، والسكن اللي كنت ساكن فيه ما كانش فيه مواصلات مباشرة إلى البقالة، فكنت أركب لميدان العباسيين مواصلة، ومن ميدان العباسية أروح مدينة نصر في مواصلة أخرى. فكنت ألاقي ولاد الزواج بيلعبوا بموتوسيكلات، عيال زي الموتوسيكل عامل زي الجدي كده، هم نطين على بعض زي الكل بينطحوا بعض كده، جديين كده بينطحوا بعض، العيال بالموتوسيكلات يلعبوا الكلام ده. فأنا بيني وبين نفسي أقول يا أنا لو عندي الموتوسيكل ده كان وفر علي ساعة كنت قدرت أطلب العلم فيه، وانام واقوم. واحيانا الولاد وهم بيلعبوا الموتوسيكلات ساعات اسيب الزبون كده واقعد ابص على الولاد وهم بيلعبوا الموتوسيكلات. طب اقول طب عجله، حتى عجله، واركب من السكن بتاعي للبقاله عجله، بس اتمنى العجله، بس تجيبها منين؟ انا مرتبي كان يومها 55 جنيه، كنت بدفع 50 جنيه جمعيه واعيش ب 5 جنيه في الشهر، وكان طعامي طبق كشري في اليوم، كشري دبل كده مليان رز ومكرونة، أيام الجنيه كان له عافية كده 10 ساق تجيب طبق يطلعك اليوم كله، ولا أشعر بجوع مطلقا، وأتعجب من هذه العافية والقوة والصبر اللي كان ربنا سبحانه وتعالى رزق المرء به زمان. فلم يكن عندي القدرة أن أنا أجيب عجلة حتى أستطيع أن أنا أنتقل بها من السكن إلى المحل، فضلا عن أن الواحد يحلم بكتاب. كنت أدخل على المكتبات هناك في عبدين، والله يا أخواني كده أروح أحسس على الكتب، أبص على الكتاب أطلعه، أبص على العنوان بتاعه، وأنا لو قيل لي كن عبدا يسترقون عشان يدوني الكتب أنا كنت أفعلها بمنتهى الرضا، لكن ما كانش في فلوس ونفسي في الكتاب، فكنت أروح أحسس على الكتب أرضي يعني عاطفة عندي. فمرت الأيام ورزق الله سبحانه وتعالى، وما من كتاب أتمناه إلا وفقني الله عز وجل في شراء، مهما كانت استفاداتي منه قليلة ووسع الله عز وجل. وأنا أعلم أن الله عز وجل وسع علي بأشياء كثيرة، منها التعدد. رجعت برضو عكر المسائل برضو ولف ودور، اتعد كل ما تزوج ربنا يوسع رزقه، على عكس الجهلة الأغمار الذين يقولون أنت لا تستطيع أن تفتح بيتا واحدا، تجيب بيت ثاني تعمل بإيه؟ هؤلاء جهلة، جهلة بالواقع وجهلة بالشرع. أما الشرع فقال صلى الله عليه وسلم التمسوا الرزق بالنكاح، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يصحح الشيخ الألباني رحمه الله تزودوا النساء يأتينكم بالمال، وهذا الحديث في وقف عندي لكن الشيخ رحمة الله عليه رأى أنه حسن، تزودوا النساء يأتينكم بالمال لكن التمسوا الرزق بالنكاح كافي. كل مرة الواحدة تزوج يتفتح له أبواب رزق وليس بابا واحدا. فأنا أريد أن أقول لإخواننا لا تنظروا إلى قلة الإمكانات، أنت عندك صحة روح من بلد لبلد ماشيا، إذا كان المال الذي ستوفره سيكون أعون لك على شيء في الدعوة، استعن بشبابك واستعن بقوتك وامشي. الكتاب لا تستطيع أن تشتري كتاب انسخه، ما عندكش لا قدرة لا تشتريه ولا تصوره، انسخه اكتبه، ولو كتبته لحفظته. كم من إخوة عندها كتب على الرف لم تفتحها منذ اشترتها، فالمسألة مش مسألة كتب يكون عندك نفسك في فتح الباري خلاص أنا ما أقوم فتح الباري فتح الباري فتح الباري، فتح علينا الباري خلاص جبنا الكتاب نمنع على كده، لا، لو أنت حتنسى فتح الباري بإيدك هتحفظه كلمة كلمة فكله فايدة عليك وبركة. فالقصد يا إخوانا لا تنظر أيها الشاب اللي كلك يعني عاطفة لدينك نفعا بالعقيدة، لا تنظر لقلة إمكاناتك ولا تنظر إلى جحافل الشر المقابلة لك التي تقاتله من إعلام فاسد إلى غير هذه اللستة الطويلة أو القائمة الطويلة اللي هي منتظرك في كل مكان وموقع تذهب إليه، ترى بقى الجحافل الجرارة بتقاتله. أنت غالب لن تغلب، هي هذه سنة الله تبارك وتعالى، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز، عز جاره ولا يغلب. فقوم طالوت إنما انفسخت عزائمهم لما رأوا جحافل جالوت، ورأوا ألوف مؤلفة تنتظرهم وناس عماليق طول بعرض، ولم يصبروا على العطش، قال لك بقى أنا ما كنتش صابر على العطش هقدر أحارب الهلف ده، وكم هلف ألوف مؤلفة، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود. حصل بقى التمايز ما بين الطائفة المؤمنة والطائفة الناكصة على عقبيها، كما حدث في بعض غزوات النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين له لماذا وقعت هذه الفتنة، قال ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. مش كل ما أقول لك حاجة محتاج أن أنا أفتح لك الكتاب كتاب الغيب عشان أقول لك شوف كلام ربنا جليل ونافع لك بدليل أهو، لو كنت مشيت في السكة دي كنت رحت في ده. أنا لما أقول لك روح في السكة دي ما تقولش ده أنا الواحد، ازاي اسيب اهلي واسيب عزوتي واسيب جيراني وامشي لوحدي في الطريق؟ طب فتحنا لك لوح الغيبة اهو، الطريق اللي انت ماشي فيه وماشي فيه الجماهير حيودي في داهي، والطريق اللي انت امرت بيه وكنت مستوحش منه وكاره له النجاة في اخر، مش مطلوب بقى كل من اديك امر تقول لا نفتح لك كتاب الغيب عشان تقتنع. قال الله عز وجل وما كان الله ليطلعكم على الغيب، لان المسألة مسألة ايمان، وانت معتقد ان الله عز وجل لا يأمرك الا بما ينفعك فهذه كافية. روح الطريق فلاني تبقى عارف انك لو سلكت هذا الطريق انت منتصر يقينا. فاذا الفتن من طبيعتها انها بتميز الخبيث من الطيب. فانت لا تستكثر اني تكون ملتحف بالجماهير، اول ما تقع في محنة فص ملح ودار تنتصر عليك نفسك. لا يا اخوي صعبش عليك نفسك ابدا. الملتحف بالجماهير عريان عريان. الامام احمد بن حنبل اظن ما فيش زي احمد، كان في بغداد وكانت الدنيا كلها بتردد احمد بن حنبل احمد بن حنبل. يوم المعتصم خده وحصلت الفتنة بتاعته وجلده لم يكن حوله انسان، لم يكن حوله انسان. اين الجماهير؟ اين المئة الف محبرة التي كانت تكتب الحديث والفقه خلف الامام احمد؟ فص ملح ودان. صعبت عليه نفسه؟ لا، وهو الامام الرباني العالم بالله لم يفت في عضده مطلقا ان اخص اصحابه يتركوه في الميدان وحده، وظل ثابتا لا يداهن ولا يماري برغم ان ناس كتير دخلوله اولهم الخليفة. تخيل لما امير المؤمنين، وده مش كان حاكم عزبة ولا كان حاكم دولة قد كده، عملنا عزبة عملنا نفسها دولة ها، وهي كلها عبارة عن فندق لو لمينا اهلها كلها عسكنين في فندق حيسكنوا. لا، ده المعتصم، المعتصم ده اللي كان حاكم الدنيا كلها. كان احمد بن حمد بيجلد يقول وقف الضرب، وبعدين يقول له قلها يا احمد افك قيدك بيدي. الكلام اللي بيقوله مين؟ اللي بيقوله الخليفة، خليفة. يقول يا احمد قلها، قل الكلام اللي احنا عايزينه، الكلام اللي انا عايزه، افك قيدك بيدي. يقول يا امير المؤمنين ايتوني بشيء من كتاب الله اقول به، او بشيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اقول به. فيتغاض فيقوم طالع بغضب كده وقاعد على الكرسي وقول للجلاد شد قطع الله يدك. هو ده ضرب يا ابن الذين منك له اضرب شد قطع الله يدك. ويجلد الامام احمد ويحبس سنتين في الحديث، وعمه يدخل يقول له يا احمد قلها كما قال اقرانك وانت احسن منهم في ايه؟ وانت اللي هتهدي الدنيا؟ هو العالم دول كله انت اللي هتهديهم؟ هو ربنا بعثك رسول؟ وانت احسن من فلان وفلان وفلان وفلان؟ ما هو ائمه كبار زيك وكل حاجه. قال يا عم ما بيتي والسجن الا واحد، المهم احقق العبوديه في اي مكان انزل فيه ما تفرقش معايا، الارض كلها لله والسجن مملوك لله وبيتي مملوك لله، فما تفرقش، احقق العبوديه في اي مكان خلاص، وهذا المطلوب منه. يوم من اللي يقوي قلب الامام احمد؟ ارسل له بيه واحد حرام لص قضى حياته كلها في السرقه ونازل ايه بياخد علق ورا علق. فيوم يدخل على الإمام أحمد يقول له يا أحمد ألا تعرفني؟ قال لا. قال أنا فلان الحرام تشرفني. ها؟ قال يا أحمد لقد جلدت 30,000 صوت في طاعة الشيطان فاصبر على طاعة الرحمن. فيقوم الإمام أحمد يقول إيه؟ يقول فقوى قلبي، حرامي قوى قلبي، 30,000 صوت يسرق السريع ياخد له كم جلدة، وكمان سريعة كم جلدة؟ 30,000 جلدة ياخدها في طاعة الشيطان، يوم يصبر على طاعة الرحمن. وطلع الإمام أحمد منها زي الذهب لما يدخل الفرن، خرج أكثر لمعانا وبقى إمام السنة. كان إمام الحديث في الأول بقى إمام الحديث والسنة. فإذا البلاءات دي بتميز الصفوف، والله عز وجل لما يرسل بلاء على الصف المؤمن عايز يبين لك الإنسان المزيف اللي بقى شكلك ولكنه عدوك، عين عليك بين الأخبار بس بقى شكلك. يوم تنزل محنة وبلاء كل الركش يطلع بره، فأما الزبد فيذهب جفان، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، فيكون البلاء إذن من أجل نعم الله على المؤمنين لتمييز الصف. خلاص كده. فهؤلاء الذين شربوا من النهر ولم يصبروا لما رأوا جالوت وجنوده، حرف الحوار بين المؤمنين وبينه. طب واحد يقول طب ليه الحوار ده والمؤمنون يعلمون ان هؤلاء لا رجاء فيه ومش هنندفع بهم، وبعدين بيقولوا لهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة والله مع الصابرين. بيكلموا مين؟ بيكلموا نفسه. لا يسمعون. قال لك يا اخي ما هو الجماعة برضو في بني اسرائيل المحسنين اهل الصلاح والاصلاح في بني اسرائيل، لما نهوا بني اسرائيل عن انهم يصطادوا السمك يوم السبت واصروا على انهم ياكلوا سمك يوم الحد، يصطادوا السبت يسيبوا السبت ويصطادوا الحد وياكلوه، فنهوهم عن ذلك. والناس خلاص قالوا قد قرمنا السمك، قرمنا السمك يعني حنموت وناكل سمك، فنهوهم. فجماعة قالوا لهم انتوا بتكلموا مين؟ بتكلموا عالم مش هيسمعوا كلامك، ووفر على نفسك الكلام. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم. انت بتخاطب واحد عمره يسمع كلامك ووفر كلامك، قال له لا أنا عارف أنه مش هسمع كلامي صحيح، بس عشان أبقى اديت عذر عند ربي أول ما يقول لي ليه ما قلتلوش، أقول له يا رب أنا قلت له بس ما سمعش الكلام، يبقى كده أنا إيه أديت ما علي. عشان كده إحنا بنطلع نتكلم بالقضية الواحدة 100 مرة نتكلم، والجميع ما يسمعش الكلام بنتكلم برضه. ليه؟ رجاء أن ينفتح قلب بعض الحضور، وكان مغلقا قبل ذلك. فإن لم ينفتح قلب أحد قمنا بالإعذار بيننا وبين الله، يا رب قلنا وتكلمنا وكررنا القول مرارا وتكرارا ولم يسمعوا، إذا سعدت الواحد ينجو من إليه ينجو من العذاب. فلأجل هذا قالوا له لعل يكون في واحد ضعيف الإيمان قلبه ينفتح لمقتضى الموعظة يثبت في الصف المؤمن وينتفعون به. خلاص كده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة والله مع الصابرين. سمعوا الكلام، طبعا ما سمعوش الكلام وراجعوا كلهم، وفضل إيه 314 أو 300 ونيف. أول ما لقوا نفسهم لوحدهم لم يجدوا إلا الله، وهذا الذي كالذي حدث في غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب كان المنافقون اللي في المدينة مع الصحابة 3000، والأحزاب كانوا 10000، وهم اللي داخلين على المدينة كمان، يعني احنا مش برة وما فيش فرصة ننسحب، لان انت لما تكون بتحارب عدوك في الخلاء ممكن تنسحب لمكان ومكان، وعندك مشوار حر ورا ظهرك تقدر تنسحب وتلف عليه من ورا ولا تعمل اي حاجة، لكن دول داخلين عليك المدينة هتنسحب تروح فين؟ هتنسحب هتترك المدينة على طول. خلاص. يبقى انا 10000 بره و3000 جوه المدينة. الجماعة المنافقون اللي بدأوا يشككوا ويفرقوا الصف ويقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، مش كان قال لنا حنروح بقى ناخد ملك كسرى وقيصر والكلام ده؟ كسرى وقيصر ايه؟ هو احنا عارفين نطلع؟ ففي حظر تجول، ده انا لو طلعت بره المدينة هيعتقلون. كسرى وقيصر ايه دلوقتي؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. بالفتنة دي اتفك الصف، فترك الصف 2100، قالوا لا احنا ما نقدرش بقى نقاتل، لا انتوا حرين، عايزين تقاتلوا انتوا حرين. 2100 من 3000 يتفضل 900، 900 امام 10000. ايه اللي حصل في غزوة الاحزاب؟ لم يجدوا الا الله فلجأوا اليه وجعروا، فارسل ريحا ما رآها العرب قط. وزي ما بيقول حذيفة بن اليمان الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم عينا على قريش، دخل هناك المعسكر قال رأى الحجارة حجارة الجبل بتطير من الريح وبتخبط في بعضها، حجارة الجبل تغبط بعضها. ها وجد حجارة الجبل الحجر عد كده يطير ويخبط في بعضه كده. ألا من أنت الريح كانت بتحمل هذه الحجارة وتخليها زي القطن المندوف؟ أرسل ريحا وجنودا لم تروه وعذب الذين كفروا. فربنا سبحانه وتعالى نصر المسلمين في الأحزاب وحده. والذكر ليس صار كان يقول إيه وهزم الأحزاب وحده. حتى قال أبو سفيان يا أهل يثرب لا مقابلكم فارجعوا. وبدأ أن هم يلموا العزال بتاعهم ويرجعوا بغير أن يقاتل المسلمون. هو أصحاب طالوت لما وجدوا قال إيه وجد الجماعة دول نكصوا كانوا ألوفا مؤلفة وفضلوا 314 في مقابل جالوت المرعب وجنوده العماليق. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. ثبات القدم الإنسان يثبت ولا يهرب لا يتولى. تثبيت الأقدام معناه أنك أنت احفظنا من الهرب. قالوا ربنا أفرغ. شوف عبارة أفرغ دي يعني عايزين صبر كثير. واحد منهم يحتاج إلى صبر كثير مش بلغة كده من الصبر لا. وهذا يبين قوة جالوت وقوة الجيش الذي كان مع جالوت. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. داود كان شابا صغيرا آنذاك ولم يكن نبئ ولم يكن ملكا ولا نبيا إنما كان رجلا شجاعا من جنود طالوت. خلاص. فرد الله عز وجل بهذه القلة المؤمنة الملك على بني إسرائيل فملك داود وورثه سليمان. ولذلك أخصب فترة في حياة بني إسرائيل عمالين يمتدحوها ويغنونها هي فترة داود وسليمان. لأن أيام موسى عليه السلام صح حصل تمكين عظيم بقتل فرعون لكن بدأوا ينقصوا عليه وبدأوا إيه يتخاذلوا عنه فعذبهم الله ودخلوا في التيه وما خرجوش منه إلا بعد سنين عدل. وبعدين بقى إيه فترات الضعف والهوان تأتي عليهم شيئا فلان لحد ما وصلنا إلى زمان طالوت. بعد ما قتل داود جالوت بدأ الرخاء بالفئة المؤمنة. عشان كده احنا بنقول يا جماعة الفئة المؤمنة كلها بركة على قومها. لا تقاتلونهم ولا تحاربونهم ولا تشوا بهم إنما بقاؤكم بهم وعزكم بهم ويكرمكم الله عز وجل بهم. فمكن الله لبني إسرائيل سنين طويلة لما ملك داود وسليمان بالفئة الصابرة 314. ولما لا نذهب بعيدا عندنا الحديث المشهور بتاع حلق الذكر إن في لله ملائكة سياحين يلتمسون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجالس الذكر قالوا هلموا إلى بغياتكم. خلاص الملائكة حفت بهم سألهم الله عز وجل من يرجون من يعبدون. قال يا رب يعبدونك. قال هل رأوني؟ فقالوا لا. قال كيف لو رأوني بيعبدني وواله ومحب وترك شهواته ومشرط في الأرض ولم يرني أمال لو رآني كان هيعمل إيه؟ قالوا لازدادوا لك عبادة وازدادوا لك محب. طيب ما يطلبون؟ قالوا يطلبون الجنة. قال هل رأوها؟ قالوا لا والله ما رأوها. قال كيف لو رأوها؟ قالوا لو رأوها لازدادوا لها طلبا. طيب مما تعوذون؟ تتعوذون من النار. قال هل رأوها؟ قالوا لا والله ما رأوها. قال كيف لو رأوها؟ قالوا إذا لازدادوا منها شرارا. قال أشهدكم أني غفرت لهم وأعطيتهم ما طلبوا وأجرتهم مما استجاروا به. قالوا يا ربنا ولكن فيهم رجل ليس فيهم ليس منهم. ده رجل كده عايش شغلانة فين فلان الفلاني قالوا له روح الحتة الفلانية هتلاقيه قاعد مع جماعة عواطلية كده قال لهمش شغل ولا مشغل خلاص. فهو راح له عشان يقول له يا فلان هات كذا اعمل كذا خلي كذا، فيعني ما حبش يقطع الكلام عليهم او قال له استنى شويه، فما قعد جنبهم لحد ما يخلص. هو بينفخ بقى، ينفخ بقى امتى يخلصوا كل شويه يغمزه يقول له عايز امشي مش فاضي. قال يا رب ان فيهم رجلا ليس منهم. قال غفرت له، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، عشان خاطره انا حاغد. فإذا غفر له بصاحبه، فالله عز وجل يرفع البلاء والوباء والمجاعات والضنك والهوان عن الأمم بهؤلاء السنة المؤمنة. عشان كده وجود أهل الإيمان ضرورة ملحة، أنت حتى لو مش منهم لا تكن ضدهم. قال عز وجل فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء وعلمناه صنعة لبوس. وكان داود عليه السلام متخصصا في صناعة آلات الحرب، الدروع والسيوف والكلام. وألنا لداود الحديد، يمسك الحديد يبقى في ايده زي العجين يشكلها زي ما عايز. وآتاه الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وبعدين نأتي على بيت القصيد، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذن التدافع ده والحرب اللي بين أهل الباطل وأهل الحق ضرورة لتستمر الحياة، ضرورة لتستمر الحياة، وهو ما يسمى بسنة الدفع، سنة الدفع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين أن يستمر هذا الصراع وتستمر الحروب والمواجهات. يبقى دي نعمة من الله كبيرة. وكان من جراء سنة الدفع أنه أتيح لنا أن نبين محاسن الإسلام ونبين قبح عدونا. والنهاردة لما مصطفى محمود طلع وقال ما فيش حاجة اسمها شفاعة، والشفاعة ده نظام المتواكلين والكلام ده، ايه اللي حصل؟ الدنيا كلها عرفت يعني ايه الشفاعة، وعرفت احاديث الشفاعة، وعرفت مذهب اهل السنة والجماعة في المسألة دي. لكن تصور لو الدنيا هادية كده ولا طلع واحد يقول لا شفاعة ولا يشفعون ولا يحزنون، كان احنا اتكلمنا وان احنا عرفنا الجماهير الكلام ده؟ يطلع واحد واخد يسب الصحابة قول لك أبو هريرة ذلك الإمام الغامض، إيه العقوق ده؟ حد يتكلم عن صحابة نبي بهذا الأسلوب؟ شوية شيوعيين شغلتهم كده، حياتهم كده، يتقممون ثقافات العالم ويجمعون زبالات الأذهان ويطرحونها على الجماعة المسلمة، وفيكم سمعون لهم. راجل طيب وغلبان وكل حاجة يقول لك يا أخي أبو هريرة اللي عملت، كل ما روح الجامع إلا ما يقول لك عن أبي هريرة رضي الله عنه، مش يعرفون مين أبو هريرة ده؟ الإمام الغامض يقوم ده يخلينا نعمل إيه؟ أطلع أعرف الجماهير من هو أبو هريرة. فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ما عرفنا الجماهير أبا هريرة، ولا عرفنا الجماهير من هؤلاء الصحابة، ولا بسطنا الغامض الخفي على الجماهير من حيث الصحابة عشان تأخذ العبرة والعظم منه. يبقى إذن سنة الدفع ضرورية لظهور الحق. وقد ذكرت سنة الدفع في القرآن في موضعين، وكلا الموضعين في باب القتال. الموضع الأول في سورة البقرة في هذا الموضع الذي نشرحه، والموضع الثاني سورة الحج. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره في هذا التدافع. تثبت على الحق وإياك أن ينفسخ عزم قلبك لصولة الباطل وجولته، فإنك منصور. وراجع قصص الأنبياء في القرآن، قصص الأنبياء في القرآن، النبي ومعه القلة وقومه ومعه الملأ، والنهاية ايه؟ ينتصر النبي والقلة على الملأ. ما فيش قصة نبي في القرآن إلا وانتهت بهذه النتيجة. فإذا كان في قلبك إيمان راسخ فاعلم أنك منصور وأن هؤلاء هم سلفه. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل.